بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأخوة الكرام، مصيبة المصائب والطامة الكبرى والخسارة العظمى التي ليس بعدها خسارة، والبلية التي ليس هناك ما هو أكبر منها، أن المرء يكدح وينصب ويتعب في حياته بالعبادة وإقامة القرب، ثم لا يجد لتلك الأعمال عند الله قدرا ولا قيمة، أفنى حياته فكان عاقبة أمره خسرا، تعب فلم ينل شيئا. هذه هي المصيبة التي تهون عندها كل المصائب. عمله إذن أصبح كما قال الله جل وعلا: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه أيها الإخوة والأخوات هي أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أجل، هذا هو الهباء المنثور الذي عناه الله جل وعلا بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يتساءل متساءل وحق له، فيقول: ولماذا يتعب المرء ويكدح ويصلي ويصوم ويتصدق ثم بعد ذلك لا ينال أجره؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس بأعدل العادلين؟ بلى، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله عز وجل يجازي بالحسنة إلى عشر أمثالها، يضاعفها إلى عشر أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ويتجاوز عن السيئة. فكيف هؤلاء الذين تعبوا وبذلوا لا ينالون شيئا؟ لا بد أن لذلك سببا، وأن هناك ما جعل هذا العمل حابطا مردودا على أصحابه والعياذ بالله. إن هناك أسبابا كثيرة لحبوط العمل، لكننا سنتحدث في هذا المقام عن سبب واحد من هذه الأسباب، ألا وهو داء العجب. والعجب أيها الإخوة هو داء خطير، متى ما تسلل إلى قلب العبد فاعلم أنه قد سقط من عين الله. فالاغترار والزهو بالعمل لا شك أنه ليس مما يريده الله تبارك وتعالى، بل ربما أن الشيطان يزداد ما ينفثه من سموم في قلب هذا العبد المعجب، فيصبح يدل على الله بعمله وكأنه هو صاحب الفضل، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وربما تجاوز الأمر أيضا ما هو أسوأ من ذلك، فأصبح ذلك العبد يزدري عباد الله ويحتقرهم ويرى لنفسه فضيلة عليه بما عنده من الطاعة وبما عنده من العبادة، فتجده يحتقر ربما بعض المقصرين وبعض المذنبين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل من بني إسرائيل كان يعظ أخاه في المعصية، كلما مر عليه وهو على معصيته وعظه وقال له: اتق الله، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. فمر عليه مرة وهو على معصيته فنهاه، فقال هذا الرجل العاصي: دعني وربي، اتركني وأمري، يعني اتركني وشأني، هذا بيني وبين الله ليس لك علاقة. طبعا هو فعله خطأ وقوله غير صحيح، لكن المهم أنه قالها. فكان حال هذا الرجل الصالح العابد أن أخذته حمية أو غضب، فقال والله لا يغفر الله لك، يعني أنت إنسان متمرد على الله، أنصحك مرارا وأعظك ولا تعتبر، والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله إلى نبيه من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. أحبط الله عمله، لماذا؟ لأنه حينما قال هذه الكلمة أولا هو تألى على الله، والله عز وجل لا يقال على قوله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقدم بين يديه جل وعلا، لا يقدم قول أحد على قوله كائنا من كان. فالله القول قوله والأمر أمره، لكن هذا تألى على الله، ثم هو كأنه رأى لنفسه فضلا على هذا العاصي فقال هذه الكلمة. ولا شك أن العجب والغرور هو مفسد للمجتمع وللفرد أيضا. كلكم يعلم بغزوة حنين، هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين فيها يتجاوز أو يقارب 10,000، فهم أكثر من عدوهم، وتكاد تكون هذه هي المعركة الوحيدة في تاريخ المسلمين التي كان المسلمون فيها أكثر من أعدائهم. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا أعداد المسلمين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نهزم من قلة. هذه كلمة فيها نوع من العجب والغرور بكثرتهم. والذين قالوا مثل هذه الكلمة هم من مسلمة الفتح الذين أسلموا حديثا، فلم يتمكن الآن إلى الآن الإيمان في قلوبهم ورسخ كما هو راسخ عند السابقين الأولين. فلما قالوا هذه الكلمة أراد الله تأديبهم، فدارت الدائرة على المسلمين وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم، هذا هو العجب، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فروا من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي عباد الله هلموا إلي، وهم لا يلوون على شيء، ولوا مدبرين، فحصلت الهزيمة وفر من فر. فجلس صلى الله عليه وسلم ينادي، ولم يكن ينادي بقية المسلمين، إنما كان ينادي الخلص من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين رباهم وعلمهم وهم الأوائل. قال يا عباس نادي في الناس، وكان صوته رضي الله عنه صوتا جهوريا عاليا، نادي في الناس يا أهل السمرة يا أهل الشجرة، يقصد الذين بايعوه تحت الشجرة وهم الذين رضي الله عنهم في قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فكانوا رضي الله عنهم في غاية السمو الإيماني وفي غاية التربية الإيمانية العالية، لهذا أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم كانت دابته لا تطاوعه كثرة المنهزمين والفارين، فكان يتركها وهو يقول لبيك يا رسول الله، حتى اجتمع حوله صلى الله عليه وسلم فئة قليلة من أصحابه، لكنهم بعد ذلك انتصروا وثبتهم الله عز وجل ليس بعددهم ولا بعتادهم وإنما بإيمانهم وتوكلهم على الله عز وجل. إذن فأثره على المجتمع سيء، وكذلك أثره على الفرد أيضا. فإذا كان المرء معجبا بنفسه فاعلم أنه بعيد عن الله عز وجل، وهو إلى العذاب منه أقرب إلى الرحمة. ثبت في سنن البيهقي حسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم 3 منجيات و3 مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الرضا والغضب. وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. أقبح الثلاث إعجاب المرء بنفسه، لهذا فالله عز وجل لا يحب المتكبرين ولا يحب المغترين. وانظر إلى مستوى العقوبة من الله عز وجل لأولئك المغرورين المعجبين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي في حلة مرجل جمته تعجبه نفسه إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تخيل معي هذا العذاب، أنه يهوي في طبقات الأرض إلى يوم القيامة، إلى الآن وهو يهوي غضبة من الله عز وجل. وقد رأينا بأم أعيننا وشاهدنا كيف انتقم الله عز وجل من بعض الطغاة الذين كانوا أشد ما يكونون تكبرا وغرورا، ترى الغرور في وجوههم وفي نظراتهم، ثم أذلهم الله إذلالا شديدا وأصبحوا يوطؤون بالأقدام، ورفع الله عز وجل شأن المستضعفين ممن ظلموا على أيدي هؤلاء الطواغيت وأعزهم الله عز وجل، فجعل هذا الطاغوت وأمثاله في شر حال وعلمه عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن كل هذه الأمور أيها الإخوة فيها تحذير وتنبيه لنا أن نحذر من العجب وأن ننتبه من هذا الداء الوبيل، ولا يغتر الإنسان بنفسه مهما أوتي من الصلاح ومن العلم ومهما أعطي من الفهم والذكاء، فلينتبه لنفسه لا يغتر، فالفضل لله عز وجل. وأقبح من ذلك كما ذكرنا أن يكون هناك تعيير وازدراء للآخرين ممن يرى الإنسان نفسه أنه أعلى منهم شأنا. أنا أصلي ومحافظ على الصلاة لكن فلان ليس محافظا على الصلاة، متأخر. أنا حججت كذا من الحجات واعتمرت كذا لكن فلان ليس كذلك، فأنا خير منه وأفضل منه. هذا ليس شعور المؤمن، بل هو ينظر للآخرين بعين الرحمة، عين الشفقة، لا ينظر إليهم بعين العلو والتكبر وأنه خير منهم. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: ويحتمل أن يكون تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك قد باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدثه له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب الذي هو فيك وأنت لا تدري، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، أنفع له وخير من صولتك وتكثرك بالطاعة والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله. فذنب تذل به لديه، أي لدى الله، فذنب تذل به لديه أحب من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما، يعني مصليا، وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله سقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر فلله في أهل طاعته وفي أهل معصيته أسرار لا يعلمها إلا هو. انتهى كلامه رحمه الله. من أعظم الأمور التي ينبغي تذاكرها أيها الإخوة في هذا المقام وفي هذا الباب أن نرجع إلى حال السلف الصالح رحمهم الله، كيف كانوا مع هذا الداء؟ هل كانوا يعجبون بأعمالهم مع عظيم ما قدموا؟ كلا، بل لقد كان الأمر ضد ذلك تماما. انظر مثلا إلى الفاروق رضي الله عنه، إلى عمر وما أدراك ما عمر، ومن يجاري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول بالفاروق تشبيها. أليس عمر هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر في الجنة، ويقول دخلت الجنة فرأيت قصرا وعنده جواري، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، فعلمت أنه أنت يا عمر، فخرجت وتذكرت غيرتك، فبكى رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ إذن هذا الرجل سمع بأذنيه أنه من أهل الجنة، وليس الأمر كذلك. فعمر حياته كلها لله، طاعة وجهاد وعبادة وصدق وإنابة وخشوع وبكاء، ومع كل هذا لم يغتر بهذه الأعمال. يقول عنه عبد الله ابنه لما مات أبي كان رأسه على فخذي، فقال لي يا بني ضع خدي على الأرض. الأرض لم تكن مفروشة، إنما كانت رمل تراب. قال ضع خدي على الأرض. قال فقلت ما عليك، أكانت على فخذي أو على الأرض؟ يعني يريد تكريم والده، لا يريد أن يكون وجهه على التراب. قال فقال لي ضع خدي على الأرض لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي عز وجل. يقول فوضعت خده ووجهه على التراب. تخيل عمر رضي الله عنه هذا الرأس المملوء خشية لله عز وجل، الذي فيه عينان طالما بكتا من خشية الله، وفيه لسان طالما كان يذكر الله عز وجل، على الأرض. يقول فبكى ولقد رأيت دموعه وإنها لتتخلل في التراب والطين، رضي الله عنه وأرضاه. دخل عليه ابن عباس في مرض موته بعد أن طعن شهيد، إذن هو مات وهو يصلي صلاة الفجر شهيد في سبيل الله، ومع ذلك يقول دخل عليه ابن عباس فقال يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس؟ يريد أن يعظم رجاءه في الله، وهذا هو المنهج الصحيح. إذا حضرت عند ميت فأعظم رجاءه في الله، وحاول أن تذكره بأحاديث الرجاء حتى يموت على رجاء في ربه عز وجل، والله عز وجل عند ظن عبده به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جابر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فابن عباس يريد أن ينتهج هذا النهج مع عمر، فيقول يا أمير المؤمنين أبشر أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال عمر أعد مقالتك، فأعادها مرة أخرى ابن عباس. فماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، والذي نفسي بيده، وددت أني خرجت منها، أي من الدنيا، كفافا لا لي ولا علي، لو أن لي ملء الأرض لافتديت به من هول المطلع، رضي الله عنه وأرضاه. وأما عائشة الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، التي مات عليه الصلاة والسلام وهو في حجرها، تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتي وذاقنتي. كرامة الله لهذه المرأة الصالحة، لما حضرها الأجل، الحديث عند البخاري وفي مسند الإمام أحمد، دخل عليها أيضا ابن عباس رضي الله عنه واستأذن في الدخول، فقالوا له لها إن ابن عباس يستأذن في الدخول إليك. قالت ما لي ولابن عباس، يعني أنا في حال لا أريد أحدا من شدة الموت وكرب الموت، ما لي ولابن عباس؟ فقالوا لها يا أمتاه إن ابن عباس من صالح بنيك ليسلم عليك وليودعك. فقالت ائذنوا له إن شئتم. دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأراد أن يطمئنها كما طمأن عمر، فقال لها رضي الله عنه أبشري ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله إلا طيبا، سقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك في سببك، يعني كنت باب خير للمسلمين في موضوع التيمم، فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار، أي تتلى براءتك وآيات الثناء عليك آناء الليل وآناء النهار في شتى مساجد الله في مشارق الأرض ومغاربها في كل زمان وكل مكان. عائشة وهي تستمع إلى هذه المناقب العظيمة في حقها لم تترك ابن عباس يكمل، فقالت كف يا ابن عباس، كف يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. سبحان الله، عائشة تقول أتمنى أني كنت نسيا منسيا، وهي المبشرة بكل هذه الأعمال الجليلة، فكيف بنا؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. أما الشافعي هذا الإمام العظيم الذي ملأ الدنيا علما وخيرا، لما حضره الأجل دخل عليه أحد تلاميذه وهو المزني، فوجد الشافعي في مرض الموت فسأله فقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال رحمه الله أصبحت من الدنيا مفارقا، أصبحت من الدنيا راحلا، وللأحباب مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وإلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها. ثم قال أبياتا فيها ابتهال وتضرع إلى الله عز وجل، يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأثما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم، فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقوم إذا ما الليل مد ظلامه، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، يقول إلهي أنت سؤلي وغايتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. الشافعي يظهر فقره لربه ولا يغتر ويعجب بعمله، فكيف بنا نحن المساكين؟ وصاحبه وتلميذه الإمام أحمد إمام الزهد الرجل الصالح التقي، يدخل السوق مرة يحمل متاعا له فيراه الناس فينكبون عليه من كل مكان، كل يقول أنا أحمل متاعك عنك يا إمام أنا أحمله، فلما رأى تكالب الناس عليه بكى وقال نحن قوم مساكين لولا ستر الله لافتضحنا. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كلمات جميلة يخاطب بها نفسه في كتابه الفذ صيد الخاطر، يقول: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عيناه. فقلت في نفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت؟ كيف بك إن نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك، حاشاك والله يا ربي من تكدير الصافي. انتهى كلامه رحمه الله. نحن إذن نحتاج إلى أن نعرف كيف نعالج العجب من نفوسنا، ونحن الممتلئون تقصيرا وذنوبا، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. أما أول ما يعين على علاج العجب أن تتذكر أن المنعم عليك بالطاعة هو الله عز وجل، فلولا فضل الله ما اهتديت، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. ويقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال جل وعلا في معرض الامتنان على عباده المؤمنين، قال: ولكن حبب إليكم الإيمان. فهو الذي حبب الإيمان إلينا، هو الذي زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله أن يجعلنا من الراشدين. ثانيا، إذا أحسست بتسلل العجب إلى قلبك فانظر وقارن بين عبادتك وعبادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف كان سيد الخلق العابد الذي بلغت به العبادة إلى أن تفطرت قدماه من طول القيام، ومع هذا كله كان يقول كما في البخاري من حديث عائشة: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هو على عبادته لم يغتر، قال: إلا أن يتجاوز الله عني ويمن علي ويتغمدني برحمته. فأنا وأنت أولى بأن نقارن هذه المقارنة، فمهما عملنا من العبادات لن نصل إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث الذي يعين على علاج العجب أن تتذكر أن العبرة ليست بالعمل، بل هي بخاتمة المطاف، النهاية. إن هناك أقواما كانوا على خير وصلاح وكانوا على هدى، لكنهم لم يثبتوا فزلت بهم الأقدام، فختم الله لهم بخاتمة السوء والعياذ بالله. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يدخل النار وهو لم يكن بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن العبرة بخاتمة العمل وبالنهاية التي يموت الإنسان عليها. أما رابعا وأخيرا، فإن مما يساعد في علاج العجب أن تسأل نفسك دائما: هل عندك من الله ضمان بأنه قبل منك هذا العمل الذي تدل على الله به، الذي تعجب به؟ عندك ضمان أن الله قبله؟ قال بعض السلف: لو أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة لم أبالي بعد ذلك بمعنى. قالوا: حسنة؟ قال: نعم، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فما يدريك حين أطعت الله، حين صمت، حين حججت، حين تصدق، ما يدريك أن الله قبل منك. نعم، الإنسان لا يقنط، يرجو، لكن هناك فرق بين الرجاء والضمان. الضمان في حالة واحدة فقط: إذا وضعت رجلك عند عتبة باب الجنة، إذا دخلت الجنة هناك لن يكون بعد ذلك خوف ولا قلق، فمن دخل الجنة فهو يصح ولا يسقم، ويشب ولا يهرم، ولا يخاف ولا يوجل ولا ينصب في حياة سرمدية أبدية في جوار رب العالمين. وهل يعني ذلك أننا لا نفرح بما نعمل من الصالحات؟ وهل هذا شيء مذموم؟ كلا، الفرح أمر مشروع، بل لعله من عاجل بشرى المؤمن. فإذا عملت طاعة فأحسست بالفرح لأنك أنجزتها وعملتها وأحسست بحلاوة في قلبك، هذا ليس هو العجب. العجب هو أن تغتر، أن تدل على الله بهذا العمل، أن تحتقر الآخرين، أن ترى نفسك خيرا منهم. أما مجرد الفرح فهو أمر مشروع وطبعي. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. اللهم نقِّ قلوبنا من العجب والرياء، واسلل سخائم قلوبنا، واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا. اللهم اختم لنا بما يرضيك عنا، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.